الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد.
فهذا هو اللقاء الثاني والمجلس الثاني في كتاب فتح المغيث بشرح ألفية الحديث. نستعين بالله جل وعلا ونبدأ فيه في يومنا هذا. وقبل أن نبدأ إن شاء الله تعالى نضيف إلى هذا اليوم عصر يوم الجمعة بإذن الله جل وعلا، فيكون عندنا لقاءان، لقاء الأول عصر الجمعة واللقاء الثاني ظهر السبت، حتى نمشي في الكتاب ونسأل الله الإعانة. سم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الحافظ السخاوي رحمه الله تعالى: والحديث لغة ضد القديم، واصطلاحا ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم قولا له أو فعلا أو تقريرا أو صفة، حتى الحركات والسكنات في اليقظة والمنام، فهو أعم من السنة الآتية قريبا. وكثيرا ما يقع في كلام أهل الحديث ومنهم الناظم ما يدل لترادفهما، ويعنى بالسنة حينئذ العلمية بخلافها في التغاير فالعملية.
نعم، عرف رحمه الله تعالى الحديث في اللغة بأنه ضد القديم، والأدق أن يقال نقيض القديم، واصطلاحا عرفه بأنه ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم خاصة قولا أو فعلا أو تقريرا أو صفة إلى آخر كلامه. فهذا هو التعريف الاصطلاحي. ثم انتقل رحمه الله تعالى إلى بيان مسألة أخرى، وهي أنه قد يقع للطالب لهذا الفن مع المطالعة ما يقع له من كلام أهل الحديث ما يدل على أن الحديث مرادف للسنة والسنة مرادفة للحديث، يستعملون هذا بمعنى هذا وهذا بمعنى هذا، هذا معناه، يستعملون الحديث ويريدون به السنة، ويستعملون السنة مريدين بها الحديث. وهذا يقول رحمه الله يقع كثيرا في كلام أهل الحديث، ومن هؤلاء الناظم صاحب هذا النظم الذي يشرحه هو، يقول إذا كان كذلك يأتي الاستعمال منهم هذا بهذا وهذا بهذا بمعنى هذا، فحينئذ يكون المراد بالسنة العلمية بخلافها عند التغاير فالعملية، يعني ما يتعلق بأفعاله صلى الله عليه وسلم. هذا هو ملخص هذا الكلام. نعم.
قال رحمه الله: نظمتها أي المقاصد، حيث سلكت في جمعها المشي على بحر من البحور المعروفة عند أهل الشعر، وإن كان النظم في الأصل أعم من ذلك، إذ هو جمع الأشياء على هيئة متناسقة.
نعم، يقول نظمتها أي نظمت هذه الألفية، نظمتها أي نظمت هذه الألفية، أي جمعها جمع مقاصدها، والجمع هنا جمعه لها في النظم. يقول الشارح: النظم في الأصل أعم من أن يراد به الشعر، وهذا صحيح، إذ النظم هو جمع الأشياء على هيئة متناسقة بعد أن كانت متناثرة، فيسهل النظر فيها والاطلاع عليها والحفظ لها، يسهل النظر فيها مجتمعة والاطلاع عليها مجتمعة بعد أن كانت متفرقة والحفظ لها، كما أن العقد يحفظ خرزاته المنظومة فيه، فهكذا المنظومات تحفظ العلم المنظومة فيها فلا يضيع ولا يتناثر. والمعنى أن الحافظ له، يعني للنظم، سريع الاستحضار من الحافظ للنثر، فالنظم معين. ما بال عينك فيها عائر سهر، مثل الحماطة أغضى فوقها الشفر، عين تأوبها من شجوها أرق، فالماء يغمرها طورا وينحدر، كأنه نظم در عند ناظمة تقطع السلك منه، فهو منتثر. فالنظم هو المجموع في سلك واحد فيظهر له شكل بعد أن كان مفرقا حبة حبة واحدة واحدة لا شكل له، فإذا اجتمع ونظم ظهر شكله وحفظ عن التناثر والضياع، فيستحضر جميعه في لحظة واحدة. فأنت تستحضر المعاني الكثيرة بالبيت الواحد وبشطره تحفظه. فالنظم هو هذا، وسلك في جمعه لهذه الألفية ومشى في ذلك على بحر الرجز. وبحر الرجز أحد البحور المعروفة في الشعر العربي، والذي اكتشفه الخليل بن أحمد الفراهيدي رحمه الله تعالى. ووزنه مستفعل مستفعل مستفعل، هذا الشطر الأول، مستفعل 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 هذا الشطر الثاني، فتفعيلاته ست كلها مستفعل مستفعل مستفعل. هذا هو الرجز. ومفتاحه يعني الذي نحفظه به، ميزانه ضبطه، في أبحر الأرجاز بحر يسهل مستفعل مستفعل مستفعل، حذفت النون في الأخير للضرورة. في أبحر الأرجاز بحر يسهل مستفعل مستفعل مستفعل. فنظمها على هذا البحر على هذا الوزن. والنظم للعلوم أنسب ما يكون له بحر الرجز. عاد لماذا سمي بالرجز؟ هذا تبحثونه أنتم، تعودون إليه في علم العروض. نعم.
قال رحمه الله: تبصرة للمبتدئ بترك همزه.
إذن جمع الأشياء على هيئة متناسقة يكون هو تعريف النظم. جمع الأشياء على الهيئة المتناسقة هي تعريف النظم. فأنت حينما تجمع اللؤلؤ حبات الخرز تجمعها على شكل تريد أن تناسق بينها على شكل معين فتنظمها في السلك، هذا هو النظم في المحسوسات. وفي العلم هو هذا، نظمها متناسقة مرتبة على تنظيم ابن الصلاح وترتيب ابن الصلاح، وزاد على ما جاء به ابن الصلاح ما يحتاج إليه في مواضعه مع نظمه. نعم.
قال رحمه الله: تبصرة للمبتدئ بترك همزه.
نعم، يعني لا يقال المبتدئ، وهذا للضرورة. المبتدئ في المنظومة هنا قال: نظمتها تبصرة للمبتدئ تذكرة للمنتهي والمسند، فلم يقل المبتدئ وإنما قال المبتدئ بالياء بدون همز. نعم.
يتبصر بها ما لم يكن به عالما.
نعم. لماذا نظمها تبصرة للمبتدئ وتذكرة للمنتهي؟ المبتدئ يتبصر بها ما لم يكن معلوما عنده، والمبتدئ هو من حصل شيئا من الفن الذي يقال فيه حفظت شيئا وغابت عنك أشياء، هذا هو المبتدئ، من حصل شيئا من الفن. وعلى هذا فالمبتدئ لا يصلح أن يكون معلما مدرسا، لأن الذي حصله أقل مما لم يحصله، وإنما يصلح أن يكون ناقلا ومبلغا، أما أن يكون معلما لا، فهو من حصل شيئا من الفن، بقية مباحث الفن لم يحصلها بعد، فهل هذا يصلح لأن يكون معلما مدرسا؟ لا، وذلك لأن المباحث في الفنون بعضها مرتبط ببعض، فحينما يأتي إلى التدريس والتعليم للناس وهو لا يعلم مباحث الفن لا يستطيع أن يدرس العلم. فإذن المبتدئ هو من حصل شيئا ما من الفن، إما من أوله وإما من آخره وإما من وسطه، فيكون جاهلا بأوله وجاهلا بآخره، وإن كان من أوله جهل الأوسط والآخر، وإن كان من الأخير جهل الأول الذي بنى عليه الأخير، فمثل هذا لا يصلح أن يكون معلما. نعم.
قال رحمه الله: تذكرة وتذكرة للمنتهي وهو الذي حصل من الشيء أكثره وأشهره وصلح مع ذلك لإفادته وتعليمه والإرشاد إليه وتفهيمه.
نعم، هذا هو. الآن عرف لكم المنتهي. المنتهي هو الذي حصل من الشيء أكثره وأشهره، أكثره يعني غالبة، وأشهره يعني لم يعتني بما بالغرائب والشواذ، وإنما المشهور من العلم في كل فن، والعلم في الحقيقة هو المشهور، وأما الغريب فهذا شر العلوم، يكون من الزيادات للترف، شر الحديث الغريب، لأنه لا يعرفه الناس، والذي لا يعرفه الناس يغلب عليه الضعف والنكارة، وأما الذي يتداوله الناس هذا هو المعروف المحفوظ، إما أن يكون مشهورا وإما أن يكون متواترا في أنواع الآحاد كما سيأتي أيضا علينا. ويقول مالك العلم ما جاءك من ها هنا ومن ها هنا، يعني معروف بين الناس، أينما ذكرته فهو معروف، فالذي يحصل أكثر الشيء أو أشهره ويصلح مع ذلك لإفادته وتعليمه وشرحه للمسترشدين وتفهيمه هذا هو المنتهي. طيب هذا المنتهي ما فائدته من هذه المنظومة؟ يتذكر بها ما نسي، يتذكر بها ما نسي، لأن النظم كما قلنا في أول الكلام أسرع ما يكون في الاستذكار، أسرع ما يكون في الاستذكار، فإذا نسي شيئا يذكره من المنظوم أسرع من المنثور، أسرع من المنثور. نعم. والمتوسط، الآن عرفنا المبتدي والمنتهي، المتوسط ما كان بينهما، ما كان بين المنتهي وما بين المبتدي، فهو بالنسبة لما أتقنه هو منتهي، هذا غاية علمه، وبالنسبة لما لم يتقنه مبتدي، هذا هو المتوسط، من كان بين الاثنين، بالنسبة لما أتقنه منتهي، يعني انتهى منه، فرغ من هذا النوع، وبالنسبة لما لم يتقنه مبتدي، بخلاف المنتهي مطلقا، فهذا حصل أغلب الفن أو أشهره، أشهره يفوته من الغريب، نعم قد يفوته من الغريب المستغربات قد يفوت عليه، لكن أصول العلم هذا كلها موجودة عنده أو جلها موجودة عنده، فإذا المتوسط بينهما لا يخرج عن هذا ولا عن هذا، فهو بالنسبة لما أتقنه منتهي. ومن هنا أذكركم، يأتينا الطالب قد بحث مسألة ما وقتلها 40 صفحة ويريد أن يناظر فيها العالم ويظن من نفسه أنه عالم، لا هو عالم بما علم في هذه المسألة، فلا يغرنك يا طالب العلم حصول مثل هذا لك، وعليك بلزوم مسلك الأدب والتواضع مع العالم، فإنك إن سلكت طريقتك هذه حرمت الخير كله. نعم.
قال رحمه الله: يتذكر بها ما كان عنه ذاهلا.
نعم، هذه فائدة هذه المنظومة لمن؟ للمنتهي. نعم، يتذكر بها بهذه المنظومة وبهذا النظم ما كان عنه ذاهلا، أي الذي نسيه وغفل عنه. نعم.
وكذا للراوي المسند الذي اعتنى بالإسناد فقط.
وكذا للراوي المسند أيضا، قال: نظمتها تبصرة للمنتهي تذكرة للمبتدي والمسند بكسر النون، أيضا يتبصر بها الراوي المسند الذي اعتنى بالإسناد. هات.
قال رحمه الله: فهو يتذكر بها كيفية التحمل والأداء ومتعلقاته ومتعلقاته كما كما يتذكر بها المنتهي مجموع الفن، فبين المسند والمنتهي عموم وخصوص من وجه.
نعم، قوله في هذه الكلمة المسند، قلنا بكسر النون فاعل أسند الحديث، يسنده إسنادا إذا رواه، فاعل أسند الحديث، الفعل أسند، يسند إسنادا، مضارع مهموز الأول، ومن ضمير الرفع ما يستتر كفعل أوافق نغتبط إذ تشكر، فهنا أسند يسند فهو مسند، الفاعل مسند بكسر النون من أسند الحديث إذا رواه بإسناده. أما المسند بفتح النون فهو أحد شيوخ الإمام البخاري، المسند نعم هذا أحد شيوخ البخاري، واسمه عبد الله بن محمد. لماذا سمي بالمسند؟ عاد هذا باب آخر اختلف فيه، فقيل إنه لقب بذلك لأنه جمع المسند وقيل لا، بل لأنه كان يزهد ويرغب ويعرض عن المراسيل والمقطوعات المقاطيع، ويتطلب المسندات، فلا يشتغل بالمراسيل والمقاطيع، وإنما يهتم بالأحاديث المسندة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقيل فيه المسندي. وأما المسندي فهو الراوي للحديث، فاعل أسند، يسند إسنادا، يعني أسند الحديث. فالمسند أيضا يعتني بهذه المنظومة، لأنه يتذكر بها ما يتعلق بعمله، ما يتعلق بعمله وشغلته ومهنته. عمله، شغله، مهنته ما هي؟ إسناد الأحاديث، أليس كذلك؟ فإسناد الأحاديث هي رواية الأحاديث، وإذا كان كذلك فإنه محتاج إلى هذه المنظومة ليتذكر بها كيفية التحمل لهذه الأحاديث وكيفية الأداء لهذه الأحاديث التي تحملها وما يتعلق بذلك. هذا من ناحية، ويتذكر بها أيضا من ناحية ثانية مجموع الفن، يعني هل هذا الحديث الذي الآن يرويه هو من المسندات أو من غير المسندات؟ وإذا كان من غير المسندات فهو منقطع، والمنقطع كثير، ففيه المرسل، وفيه المعضل، وفيه المعلق، وفيه المدلس، أليس كذلك؟ هذا كله ضد إيش؟ ضد المسند، لأنه ينطبق عليه جميعا اسم الانقطاع. فهذا الذي اعتنى بالإسناد فقط وهو المسند، فاعل أسند، يعني روى الحديث، يتذكر بها ما يحتاج إليه في عمله، وهو التحمل والأداء، صيغ التحمل وصيغ الأداء، وأحكام كل نوع من أنواع التحمل والأداء وصيغه، كما يتذكر بها مجموعة الفن. فهو والمنتهي بينهما كما قال الشارح عموم وخصوص، فالمنتهي أعم من وجه، أعم من وجه، وهو إحاطته بأكثر الفن أو أشهره كما قلنا، فهو أكثر من المبتدي، صح ولا لا؟ وأكثر من المسند، أليس كذلك؟ وأخص من جهة، هذه الجهة ما هي؟ هي أنه قد يفوته شيء من مسائل الإسناد، يفوته شيء من مسائل الإسناد. والمسند أعم من جهة وأخص من جهة، فهو أعم من جهة معرفته وإحاطته بما يتعلق بالإسناد، ما يتعلق بعلم الإسناد هنا، وأخص من جهة وهي عدم إتقانه لمجموع الفن، من جهة هل هو أتقن لجميع الفن هذا المسند؟ لا، ما أتقن لجميع الفن، وإنما أتقن إيش؟ ما يتعلق بالإسناد، بالرواية والأداء، التحمل والأداء، فهو من هذه الناحية أعم، لكن ما يتعلق بإتقانه لبقية أنواع هذا الفن لم يتقنها أو لم يتقن أكثرها، فهو من هذه الناحية أخص، يعني أقل من المنتهي، المنتهي قد أحاط بها، أليس كذلك؟ فهذا معنى قوله بينهما عموم وخصوص. نعم،
قال رحمه الله: وأشير بالتبصرة والتذكرة.
وقيل وجه آخر حكاه أيضا الشيخ زكريا رحمه الله في تعريف كل من المنتهي والمبتدي، قيل إن من شرع في فن ولم يستقل بتصور مسائله فهو مبتدي، يعني شرع في الفن لكنه لا يستطيع أن يستقل بنفسه بتصور مسائله كلها، فهذا إيش؟ مبتدي، لا يتصور إلا المسائل التي تعلمها، هذا إيش؟ مبتدي. المبتدي هو الذي شرع في فن لكنه لم يستقل بنفسه، يعني بتصور مسائله. أما إن أمكنه استحضار مسائله وأحكامه أو أغلبها مع الاستدلال عليها فهذا هو المنتهي، هذا هو المنتهي. والمتوسط بينهما، استحضر الأغلب لكنه لا يستطيع أن يستدل عليها، تمام؟ فهو دون من؟ دون المنتهي وفوق المبتدئ، يعني كما تقول مقلد إلى الآن، بنفسه ما يستطيع أن يستقل، تصورها نعم، استحضرها نعم، هذا متوسط، لكنه لا يستطيع أن يستدل عليها فضلا عن أن يتصورها هو بنفسه أو يضيف إليها أو يستدرك عليها، هذا باب أعلى. فهذا هو من؟ المتوسط. نعم.
قال رحمه الله: وأشير بالتبصرة والتذكرة إلى لقب هذه المنظومة، وهما بالنصب مفعول له
تبصرة، قوله هما بالنصب يعني قوله فيها تبصرة للمبتدئ، تبصرة للمنتهي والمسند. نعم.
وهما بالنصب مفعول له ترك فيه العاطف.
نعم، العاطف لا يمكن أن يأتي به لأنه ينكسر عليه الوزن، فهذه ضرورة. نعم.
ولم أتكلف تخليص ما اشتملت عليه من بطون الكتب والدفاتر، ولكن لخصت فيها ابن الصلاح.
يعني أنه خص كتابا من الكتب فنظمه، ولم يتجه بها للفن في كتبه كلها فيجمعه منها جميعا، وإنما قصد جمع كتاب، نظم كتاب، فنظم ابن الصلاح، فلم يتكلف النظر في جميع كتب الفن، وإنما عمد إلى كتاب واحد فنظمه، وهو كتاب ابن الصلاح، وهو في الحقيقة العمدة، هو العمدة في هذا الباب، فكل من جاء بعده عيال عليه، كل من جاء بعده يعني بعد ابن الصلاح فهم عيال عليه وعلى كتابه. نعم.
قال رحمه الله: أي مقاصد كتابه الشهير، على حد قوله تعالى:
كتابه الشهير المعروف عندنا اختصارا بمقدمة ابن الصلاح أو معرفة علوم الحديث للحافظ ابن الصلاح. نعم، وسيأتينا إن شاء الله.
على حد قوله تعالى: واسأل القرية، حيث اختصرت من ألفاظه وأثبت مقصوده أجمعه،
وأثبت
مقصوده أجمعه، ولا ينافي التأكيد حذف كثير من أمثلته وتعاليله وغير ذلك.
نعم، ولا ينافي،
ولا ينافي التأكيد حذف كثير،
ولا ينافي،
ولا ينافي التأكيد،
تأكيد.
نعم، ولا ينافي التأكيد حذف
يعني
كثير،
يعني ما قال أجمعه، لخصت فيه ابن الصلاح أجمعه، فلا ينافي هذا التوكيد التأكيد أنني حذفت منه بعض الأمثلة وبعض التعليلات وبعض الصور التي لا تضر، فحينما يقول أجمع معناه لا بد أن يأتي برمة الكتاب، صح ولا لا؟ وهو لم يقصد ذلك، وإنما مقصوده أهم شيء في الكتاب، وأما الصور وضرب الأمثلة هذا باب آخر، أصول الكتاب، قواعد الكتاب الهامة كلها فيه. نعم.
قال رحمه الله: ولا ينافي التأكيد حذف كثير من أمثلته، حذف كثير من أمثلته وتعاليله،
أيه،
وغير ذلك، إذ هو تأكيد للمقصود المقدر، كأنه قال: لخصت المقصود أجمعه.
هذا هو.
والتأكيد بأجمع غير مسبوق بكل، واقع في القرآن وغيره، ومنه: إذا ضللت الدهر أبكي أجمعا، ويجمع بينهما للتقوية، كقوله تعالى: فسجد الملائكة كلهم أجمعون.
هذا استدراك من الشارح رحمه الله تعالى حتى لا يورد عليه إيراد، وهو أن الناظم قال: لخصت فيها ابن الصلاح أجمعة، يعني في هذه المنظومة، فما قال كل، والأصل أن يقول: لخصت ابن الصلاح كله أجمعه، لكنه حذف كل وجاء بأجمع. ودائما المسائل إذا حصل فيها شيء من هذا يحصل الإيراد ويحصل الاعتراض ثم يأتي من يدافع، فالناظم الضرورة تضطره وتجبره على هذا، قال: لخصت فيها ابن الصلاح أجمعه، ما يستطيع يقول كله أجمعه، وهذا جائز. الآن كأن المورد علينا يقول: أنت جئت بالتوكيد بأجمع غير مسبوقة بلفظ كل، فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، فالتوكيد بأجمع الغالب فيها أن تسبق بكل، الغالب فيها أن تسبق بكل. فهنا خرج الناظم فجاء بأجمع توكيدا من غير أن تسبق بكل، فكأنه يورد الآن ويجيب الشارح، يقول لا تعترضوا على الناظم لو جاء بالتوكيد بكلمة إيش؟ أجمع ولم تسبق بكل، كما في قوله تعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون، هذا هو الكثير. لماذا؟ قال لأنه يأتي التأكيد بأجمع غير مسبوقة بكل، وهذا واقع في القرآن وواقع في كلام العرب. أما في القرآن فقول الله جل وعلا وكبكبوا فيها هم والغاوون، ها أكملوا، وجنود إبليس أجمعون، قالوا وهم فيها يختصمون الآية. فهل جاء قبل أجمعون لفظ كل؟ جاء ولا ما جاء؟ إذن موجود في القرآن ولا لا؟ طيب، وأيضا قوله في سورة يوسف اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أيش؟ أجمعين. هل جاء قبل أجمعين لفظة كل؟ ما جاءت لفظة كل، وإنما جاء التأكيد بها غير مسبوقة بكل. وهكذا إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين، هل فيها كل؟ ما فيها كل. إذن كأن الشارح يقول لا تعترض على من؟ على الناظم، حيث قال لخصت فيها ابن الصلاح أجمع ولم يقل كله أجمع. فهذا موجود في القرآن وموجود في غيره. وقول ابن مالك في هذا الباب ودون كل قد يجيء أجمع جمعاء أجمعون ثم جمع، هذا دلالة على الأغلبية وليس بدليل على أن أجمع دائما لا تأتي إلا ملازمة لما؟ لكل. فإذن لا إرادة على الناظم، والأمر في هذا واسع ولله الحمد. نعم.
قال رحمه الله والصلاح تخفيف.
وحينئذ إذا كان هذا وارد وهذا وارد، يعني التأكيد بكل وأجمع والتأكيد بأجمع بدون كل، فما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما أنه إذا جمع بينهما زادت التقوية وارتفع احتمال الظن أو الشك، سجد الملائكة أجمعون، ما يفيد أنهم كلهم سجدوا ولا لا؟ اتوني بأهلكم أجمعين، ما يفيد أنهم كلهم جاءوا. لكن لو جاء شخص وقال أجمعين المراد به الكثرة والغلبة الغالب، يحتمل أن بعضهم ما جاء. فإذا جئت بقولك فسجد الملائكة كلهم انقطع الشك في أن يكون واحد خرج منهم، فإذا الجمع بينهما لتوكيد الأمر وللتقوية في هذا الباب فقط، وإلا فالتأكيد بهذا وبهذا حاصل. واضح الفرق بينهما؟ نعم. يعني تؤكد تقول جاءوا جميعا، جاء القوم جميعا، وجاء القوم كلهم أجمعون. فحينما تقول جميعا احتمال يمكن واحد ما جاء، أردت الأكثرية جاءوا. تقول جاء الضيوف نضع العشاء، قالوا جاءوا جميعا، قالوا جميعا، يحتمل راح اثنين ثلاثة، ابن عمك ابن خالك ما جاء. حينما ينظر الناظر في المجلس قال كلهم أجمعون، يعني كل الذين دعوتهم جاءوا، فارتفع احتمال أن يكون ند بعضهم أو غاب بعضهم أو تأخر بعضهم. نعم.
قال رحمه الله والصلاح تخفيف من لقب والده، فإنه هو العلامة الفقيه حافظ الوقت مفتي الفرق شيخ الإسلام تقي الدين أبو عمرو عثمان بن الإمام البارع صلاح الدين أبي القاسم عبد الرحمن بن عثمان الشهرزوري الموصلي ثم الدمشقي الشافعي.
أبي القاسم.
نعم. أبي القاسم عبد الرحمن بن عثمان الشهرزوري.
الشهرزوري شهرزور. نعم.
الموصلي ثم الدمشقي.
الموصلي، لا تصير مثل العوام اليوم يقولون الموصل، الموصل، فإن الموصل هو الذي يوصلك إلى غيره، تمام؟ هذا هو الموصل، أما هذه فهي الموصل بالفتح، الموصل وإسكان الواو، فيقال فيها الموصل. والصحفيين والأخباريين اليوم مغطين على الدنيا بأخبار الموصل مع داعش، فكثير من الناس يأخذونها بالسماع الغلط، وإنما هي الموصل. والمراد بالتخفيف يعني أنه حذف لفظة الدين، صلاح الدين والد أبي عمرو تقي الدين ابن الصلاح، فقال لخصت فيها ابن الصلاح، يعني لم يقل ابن صلاح الدين، هذا ما يأتي في النظم، ما يأتي في النظم، فلم يقل ابن صلاح الدين. لا، طيب كما جاز له أن يقول لخصت فيها ابن الصلاح يعني كتاب ابن الصلاح، كما جاز له أن يحذف كلمة كتاب كذلك يجوز أن يحذف كلمة الدين ويعرفها بدل الإضافة فيقول ابن الصلاح، وإلا هي ابن صلاح الدين، هو الحافظ تقي الدين لقبه أبو عمرو عثمان، أبوه لقبه صلاح الدين وكنيته أبو القاسم واسمه عبد الرحمن ابن عثمان. فإذا ابن الصلاح مسمى على جده ولا لا؟ مسمى على جده، تقي الدين أبو عمرو عثمان، ابن صلاح الدين أبي القاسم عبد الرحمن بن عثمان. نعم، فهذا هو معنى قوله للتخفيف، تخفيف من لقب والده، اللقب هو صلاح الدين، لكنه لم يقل لخصت فيها صلاح الدين أجمعه، وإنما قال لخصت فيها ابن الصلاح أجمعه. نعم.
قال رحمه الله: الموصلي ثم الدمشقي الشافعي.
الموصلي أصلا ثم الدمشقي الشافعي إقامة ووفاة رحمه الله تعالى. نعم.
كان إماما بارعا حجة متبحرا، متبحرا في العلوم الدينية، بصيرا بالمذهب ووجوهه.
بالمذهب يعني المذهب الشافعي، بالمذهب يعني بالمذهب الشافعي، فهو أحد كبار علماء الشافعية رحمه الله. نعم.
خبيرا بأصوله، عارفا بالمذاهب، جيد المادة في اللغة والعربية، حافظا للحديث، متقنا فيه، حسن الضبط، كبير القدر، وافر الحرمة عديمة.
نعم. نعم، وافر الحرمة يعني له حرمة ومهابة وجلالة رحمه الله. نعم.
عديم النظير في زمانه، مع الدين والعبادة والنسك والصيانة والصيانة والورع والتقوى،
قد كان جار على السنة رحمه الله. نعم.
انتفع به خلق وعولوا على تصانيفه، خصوصا كتابه المشار إليه، فهو كما قال شيخنا: وقد سمعته عليه بحثا إلا يسيرا من أوله كما تقدم، ما نصه لا يحصى كم ناظم له ومختصر، ومستدرك عليه ومقتصر، ومعارض له ومنتصر.
هذا في مقدمة إيش؟ النزهة، في مقدمة النزهة. إذن فكتابه أصبح محط الأنظار، لأنه جمع تصانيف الخطيب وتصانيف من تقدمه كالحاكم والرامهرمزي وغيرهم، جمع تصانيفهم وهذبها ورتبها في كتابه مجردة مختصرة من الأسانيد ملخصة رحمه الله تعالى، فأصبح كتابه العمدة والمعول عليه، حتى كان الأمر كما قال الحافظ ابن حجر الذي هو شيخ المصنف شيخ السخاوي هنا، يقول كما قال شيخنا: لا يحصى كم ناظم له، المنظومات عليه، وكم المختصرين له، ولا يحصى كم هم المستدركون عليه الذين يوردون عليه الاستدراكات، وكم هم المقتصرون عليه المكتفون به، وكم هم المعارضون، وكم هم المنتصرون يعني المدافعون عنه. إذن فصار محور الجميع من بعده رحمه الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله: مات في شهر ربيع الآخر سنة
الآخر، وإياكم أن تقولوا الآخر، فالآخر فيه آخر وآخر 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 ما ينتهي، لكن الآخر الذي ليس بعده ربيع ثالث ولا رابع ولا خامس، وجماد الآخرة، والآخر جمادى الآخرة، فيقال الآخرة التي لا بعدها، ما في جمادى ثالثة ولا رابعة ولا خامسة، فيقال الآخر، ربيع الآخر وجماد الآخر. نعم.
قال رحمه الله: مات في شهر ربيع الآخر.
نعم.
سنة 43 و600.
نعم.
عن 66 سنة رحمه الله تعالى.
نعم، سنة أنا أكمل لك، عن 66 سنة. نعم،
عن 66 سنة رحمه الله، ومع استيفائي فيها لمقاصد كتابه زدتها علما.
نعم،
من إصلاح لخلل وقع في كلامه.
هذا الزيادة زيادة الناظم على من؟ على الماتن، وهو ابن الصلاح. زدتها علما، ما هو هذا العلم الذي زاده؟ اسمعوا هات.
أو زيادة
زدتها،
نعم، زدتها علما من إصلاح لخلل وقع في كلامه،
هذا نوع.
أو زيادة في عد أقسام تلك المسألة،
وهذا نوع.
أو فائدة مستقلة،
نعم.
تراه أي المزيد موضعه
موضعه
بملاحظة
أصله، نصب على نزع الخافض، بدل أن يقول تراه في موضعه قال تراه موضعه، يعني الذي زدته ستراه في موضعه، لكنه هنا نزع الخافض وهو حرف الجر. الخافض هو حرف الجر، الخفض من الأسفل، نعم، فنزع الخافض فانتصب. وهكذا إذا لم تجر فأنت واقف، والذي يجر دائما على بطنه مسحوب مخفوف، أما المنصوب فهو واقف منتصب. فهنا نصب على نزع الخافض. زدتها علما تراه في موضعه، ضرورة الشعر ما يتأتى معها حرف الخافض حرف الجر، فقال تراه موضعه. نعم،
قال رحمه الله تراه أي المزيد موضعه بملاحظة أصلها.
نعم، يعني إذا جمعت بينه بين النظم وبين إيش وبين الأصل سترى الزيادة في هذا الموضع الذي تصل إليه أنت. نعم، قارن المواضع فستجد إيش الزيادات والفروق. نعم،
لأنه وإن ميز أول كثير منه بقلت أو تميز بنفسه عند العارف لكونه حكاية عن متأخر عن ابن الصلاح،
يعني من القرائن، هذا من القرائن، يعني إما أن أميزه أنا الناظم يعني العراقي بقولي قلت، هذا واضح أنه زيادة على من؟ على ابن الصلاح. أو يتميز بنفسه، ما يحتاج إلى أن أنص عليه، لكن عند من؟ عند العارفين، بأن يكون النقل عن شخص متأخر عن ابن الصلاح فيعلم أنه زيادة ولا لا، لأنه ما يمكن ابن الصلاح أن يضعه في كتابه وهو جاء بعده، صح؟ هذا هو. نعم،
قال رحمه الله لكونه حكاية عن متأخر عن ابن الصلاح بالصريح أو بالإشارة أو تعقبا لكلامه برد أو إيضاح فآخره قد لا يتميز.
نعم، المتعقب والموضح هذا ما يكون إلا بعد من تعقب، فهذا يكون زائد. نعم،
قال رحمه الله وأيضا فقد فاته أشياء كثيرة لم يميزها بقلت ولا تميزت بما أشير إليه كما سأوضح ذلك في محله. وكذا أشرت
فاته أشياء أيوة، فاته فات الفعل والهاء المتقدم هذا في محل نصب مفعول به، ثم بعد ذلك أشياء هو الفاعل. نعم،
وأيضا فقد فاته أشياء كثيرة لم يميزها بقلت،
يعني هي زائدة لكنه لم يقل فيها قلت، لكن الناظر يعرفها. نعم،
ولا تميزت بما أشير إليه كما سأوضح ذلك في محله. وكذا أشرت من أجل التلخيص لعزو ما يكون من اختيارات ابن الصلاح وتحقيقاته إليه.
نعم، قوله أشرت من أجل التلخيص، يعني قوله لخصت فيه ابن الصلاح أجمعه، فهذا يقول أشرت من أجل التلخيص لعزو ما يكون من اختيارات ابن الصلاح، وسيأتينا بيان حينما يقول حيث جاء الفعل والضمير لواحد إلى آخره. نعم،
قال رحمه الله فحيث الفاء هي الفصيحة أو تفريعية على لخصت، جاء الفعل والضمير على البدل لواحد لا لاثنين.
جاء الفعل والضمير، هذا بيان لما اصطلح عليه، وحيث جاء الفعل والضمير لواحد ومن له مستور إلى آخره، هنا بيان لما اصطلح عليه للاختصار. فحيث جاء فعل لواحد لا لجماعة أو اثنين، ولم يذكر أيضا فاعله معه ولم يذكر فاعله قبله، فهذا المراد بالفاعل عند الناظم هو ابن الصلاح. هذا بيان الآن للإصطلاح، إصطلاحه في المنظومة. فحيث جاء الفعل هاتي،
فحيث جاء الفعل والضمير على البدل لواحد لا لاثنين،
الضمير على البدل، أي نعم
نعم، ومن أي والذي، كل من الفعل والضمير له مستور أي غير معلوم، تشبيها له بالمغطى بأن لم يذكر فاعل الفعل معه.
نعم، سيبينه معنا إن شاء الله الآن. نعم،
ولا تقدم كلا من الفعل والضمير الموحدين اسم يعود عليه.
من الفعل،
من الفعل والضمير
أو
الضمير.
نعم، أو الضمير. أيوة،
أو الضمير، أو الضمير الموحدين اسم يعود عليه.
نعم، يعني لم يأتي فعل لواحد، لا لجماعة واثنين، لم يأتي هذا، لم يذكر فاعله معه، لم يذكر فاعله قبله، فالمراد بهذا الموحد هو من؟ ابن الصلاح، سيأتي الأمثلة له. نعم،
كقال في أمثلة الفعل من مثل قوله في الحسن: وقال بان لي بإمعان النظر.
من هو الذي قال؟
ابن الصلاح.
طيب،
وله في الضمير،
هذا في الفعل قال، وحيث جاء الفعل والضمير، ما هنا الفعل قال، فقال المقصود به هنا من؟ ابن الصلاح، فإذا قال قال فهو ابن الصلاح. نعم،
وله في الضمير من مثل قوله في حكم الصحيح: كذا له.
نعم، إذا قال كذا له، له لمن؟ لابن الصلاح. نعم،
أو أطلقت لفظ الشيخ كقوله: فالشيخ فيما بعده قد حققه.
فالشيخ
فيما بعده، هنا في سقط.
نعم، فيما بعده صحيح،
فالشيخ فيما بعده قد حققه.
نعم، فالشيخ هنا من هو؟ ما يريد بالشيخ في منظومته إلا من؟ ابن الصلاح، إذا أطلق فهو ابن الصلاح، أما إذا أراد غيره يسميه، إذا أراد غيره سماه في المنظومة، أما حيثما جاءت لفظة الشيخ مطلقة بدون إضافة فهي المراد بها ابن الصلاح هنا. نعم،
ما أريد بكل من الفاعل وصاحب الضمير والشيخ إلا ابن الصلاح مبهما.
مبهما أو مبهما، وحيث جاء الفعل قال والضمير كذا له. نعم، أو أطلقت لفظ الشيخ، فهذه إيش؟ ثلاثة، إما الفعل قال، وإما الضمير له، نعم، وإما لفظة الشيخ مطلقة غير مضافة مقيدة، فلا يريد بهذه الأمور إلا من؟ صاحب الفاعل وصاحب الضمير ولفظة الشيخ، لا يراد بها إلا ابن الصلاح. نعم، إلا ابن الصلاح مبهما. نعم، مبهما بالفتح ومبهما بالكسر. نعم،
بفتح الهاء حال من المفعول.
نعم،
وهو ابن الصلاح، وبكسرها حال من فاعل أريد وهو الناظم.
إيه، مبهما أنا، مبهما هو، وحيث جاء اللفظ الشيخ ما أردت أريد إلا ابن الصلاح مبهما، هذا ابن الصلاح، مبهما أنا أبهمته. نعم،
قال رحمه الله: وإن يكن أي المذكور من الفعل أو الضمير لاثنين، ففي الفعل نحو قولك التزما.
نعم،
وقوله: واقطع بصحة لما قد أسندا.
أسندا والتزما، هذا إيش؟ اثنين، فعل فيه مضاف إلى من؟ لاثنين، التزما وأسندا. نعم،
وفي الضمير نحو: وارفع وأرفع الصحيح مرويهما.
الهاء مرويهما، الضمير الهاء. نعم،
فمسلم مع البخاري هما.
إذا جاء الفعل لاثنين أو الضمير لاثنين فالمراد به الشيخان البخاري ومسلم، الفعل لواحد، الضمير لواحد، أو الشيخ مطلقا فهو ابن الصلاح، الضمير لاثنين، الفعل لاثنين فهو للشيخين. نعم،
وقدم الأول للضرورة.
نعم،
لا سيما وإضافته للثاني بالمعية مشعرة بالتبعية والمرجوحية.
نعم، يعني حيث قال فمسلم مع البخاري هما، ضرورة الوزن تحتم عليه أن يقدم مسلما، فقدم هذا لهذا، هذا معنى قوله للضرورة، يعني للضرورة النظم، لأنه لو قال فالبخاري ومسلم ينكسر الوزن، فقال فمسلم مع البخاري فقدم للضرورة، وإضافته للثاني مشعرة بالتبعية والمرجوحية، يعني قوله مع البخاري، الأصل أنت تقول جئت مع أبي ولا تقول جاء أبي معي؟ جئت مع أبي، فأبوك الأصل وأنت التابع، فهذا مشعر بالبنوة، أنت الإبن وأنت الضعيف وأنت المرجوح وهو الأصل، فهكذا يقول حتى لو لم أقول بالضرورة هو مشعر أيضا بماذا؟ مشعر به أن البخاري مقدم، لأن قوله مع مشعر بأنه هو التابع للبخاري، فالبخاري يبقى متقدم حتى ولو جاء في صورة اللفظ، فمسلم مع البخاري، فإن المعية هنا ظاهرة في المرجوحية، يعني أن البخاري أرجح ممن؟ من مسلم، فدل ذلك على أن البخاري هو الأقدم ولو كان في اللفظ هنا متأخر، ولو لم أقل أنا للضرورة، فهو واضح بأنه متقدم على مسلم. نعم.
قال رحمه الله: وربما يعكر على هذا الاصطلاح ما تكون ألفه للإطلاق، كقوله وقيل ما لم يتصل وقال، وكقوله في اختلاف ألفاظ الشيوخ وما ببعض ذا وذا وقال، وإن كان متميزا برسم الكتابة.
نعم.
وأما ما له مرجع كقوله ورد ما قال فلا يرد.
نعم.
والله بالنصب
يعني الآن هذا انتهى من بيان الاصطلاحات في النظم. نعم.
قال رحمه الله: والله بالنصب معمول أرجو، وقدم للاختصاص نحو إياك نعبد وإياك نستعين.
نعم، أرجو يعني أؤمل، الرجاء هو التأميل. نعم.
في أمور كلها معتصما.
نعم.
بفتح الصاد تمييز للنسبة، أي أرجوه من جهة الاعتصام بمعنى الحفظ والوقاية، وبكسرها أي ممتنعا على أنه حال من الفاعل وهو الناظم.
نعم.
أي أؤمل الله في حالة كوني معتصما.
نعم. قوله والله بالنصب معمول لأرجو، يعني أرجو الله أي أؤمل الله، وقدم لأجل الاختصاص، لمزيد الاختصاص، إياك نعبد وإياك نستعين. نعم. فلا يعبد إلا هو ولا يستعان إلا به، وهكذا الرجاء هنا مخصوص به سبحانه وتعالى، فيقول أنا أؤمل الله جل وعلا في أموري كلها، أي الدنيوية والأخروية، إما أن يكون معتصما تمييز من جهة الاعتصام بمعنى الحفظ والصون والوقاية، وإما معتصما بالكسر حال من الفاعل أرجو، والله أرجو، فهذا حال من الفاعل أرجو وهو الناظم رحمه الله، أي أؤمل الله في حالة كوني معتصما، أي جاعلا أو طالبا العصمة التي هي من الله تبارك وتعالى، بمعنى المنع من الخطأ والوقوع فيه، والمنع من المعصية والوقوع فيها، فكأنه قال أسأل الله أن يمنعني بلطفه من الخطأ في جميع أموري الدينية والدنيوية والأخروية، فهذا واضح في ذلك. نعم.
قال رحمه الله: في صعبها أي أموري، وفي سهلها، والصعب وكذا الحزن ضد السهل، فبأي لفظ جيء به منهما تحصل المطابقة المحضة من أنواع.
قوله في صعبها وسهلها هذا عطف بيان من أموري كلها في صعبها وسهلها، هذا عطف بيان، أو يكون بدل منها، من أموري يكون بدل من قولي أموري، يعني أسأل الله العصمة في الصعب والسهل، هذا يكون بدل، أو أموري صعبها وسهلها عطف بيان للأمور، أن الأمور مرة صعبة ومرة سهلة، فأنا أسأله أن يعصمني في هذا كله. نعم.
قال رحمه الله: فبأي لفظ جيء به منهما تحصل المطابقة المحضة من أنواع البديع.
نعم.
ولكن الإتيان بالحزن أبلغ لما فيه من التأسي به صلى الله عليه وسلم، حيث قال: وأنت إن شئت جعلت الحزن سهلا، وحيث أمر بتغيير حزن بسهل.
حزن مو حزن، الحزن فعل.
وحيث أمر
الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور، الحزن ضد السرور ضد الفرح، فالمراد بالحزن هنا هو ضد السهل. نعم.
وحيث أمر بتغيير حزن بسهل.
نعم.
وكأن العدول عنه مع اتزانه للخوف من تحريفه.
هذا اسمه في سعيد بن المسيب، جد سعيد ابن المسيب ابن حزن، قال أنت سهل، قال لا السهل يوطأ، شف العرب مات، قال السهل يوطأ، يعني المعبد تطأه الأقدام، أما الحزن مرتفع ما حد يطلع عليه، أنت إذا مشيت تمشي في السهل، فقال الحزن يوطى. يقال إن سعيدا رضي الله عنه سعيد المسيب يقول فما زالت فينا تلك الحزونة من ذلك اليوم. حزين. نعم.
قال رحمه الله: وكأن العدول عنه مع اتزانه للخوف من تحريفه أو للاحتياج لبيان معناه، والله الموفق.
نعم هذا.
قال رحمه الله: أقسام الحديث. جمع قسم، وهو والنوع والصنف والضرب معانيها متقاربة.
نعم.
وربما تستعمل بمعنى واحد.
بمعنى واحد لما تقاربت معانيها صاغ أن يستعمل هذا في مكان هذا وهذا في مكان هذا وهذا في مكان هذا، فتقول قسم وتقول نوع وتقول ضرب وتقول صنف ونحو ذلك، متقاربة المعنى فأحدها ينوب عن الآخر في محله. نعم.
قال رحمه الله: وأهل هذا الشأن أي الحديث قسموا بالتشديد،
أي معظم أهله، ما هم أهله كلهم. وأهل هذا الشأن المراد به معظم أهله، وسيأتينا كلام الشارح عليه. وأهل هذا الشأن أي الحديث أي أهل هذا الشأن المراد به معظم أهله وليس كلهم، الجل لا يبقى فيه. نعم.
وأهل هذا الشأن أي الحديث قسموا بالتشديد السنن،
فهنا فسر الشأن بالحديث، وأما أهل فلم يتعرض لها، والحقيقة سيأتي معنا في الشرح ما يدل على أن المراد معظم أهل هذا الشأن، معظم أهل الحديث، ما هم كل أهل الحديث، لأن لفظة أهل تعني أن جميع أهل الحديث على هذا، والحق أنه معظم أهل الحديث. فحينئذ قوله وأهل هذا الشأن أي الحديث المراد معظم أهله، فهو تعرض للشأن ولم يتعرض للفظة أهل، فأهل الذي يناسبها أن تقول معظم أهل هذا الشأن أي الحديث، فمعظم أهل الحديث قسموا.
قسموا بالتشديد السنن المضافة للنبي صلى الله عليه وسلم قولا له أو فعلا أو تقريرا وكذا وصفا وأياما إلى صحيح وضعيف وحسن، وذلك بالنظر لما استقر اتفاقهم بعد الاختلاف عليه.
عليه بعد استقرار إيش؟ بعد استقرار الاتفاق الاصطلاح، فدل ذلك على أنه في شيء قبل الاصطلاح عند أهل هذا الشأن، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ تقسيم هذا الحديث تقسيمه إلى هذه الأصناف صحيح ضعيف حسن هذا عند معظم أهل الشأن، والمراد بهم بعد استقرار الاصطلاح الحديث على ثلاثة أقسام صحيح حسن ضعيف، أما قبل الاستقرار للاصطلاح على هذا النحو ففيه ما سيأتينا إن شاء الله تعالى. ولأجل ذلك قلت لكم إن الشارحة تعرض للفظة الشأن فقال أهل الحديث أهل هذا الشأن، ولم يتعرض للفظة أهل وهي معظم، فيكون الكلام دقيقا إذا قلت معظم أهلي هذا الشأن. نعم.
قال رحمه الله: وإلا فمنهم كما سيأتي في الحسن مما حكاه ابن الصلاح.
نعم.
في غير هذا الموضع من علومه.
نعم.
من يدرج الحسن في الصحيح لاشتراكهما في الاحتجاج، بل نقل ابن تيمية رحمه الله إجماعهم إلا الترمذي خاصة عليه.
نعم. يعني أن ابن الصلاح رحمه الله تعالى سيأتي كلامه في الحسن تقسيم الحديث إلى صحيح وحسن وإلى ضعيف، ومنهم من يدرج الحسن في الصحيح باعتبار أنه مقبول ومعمول به، من حيث الثمرة معمول به ومن حيث الحكم مقبول، فيندرج فيما في الصحيح الذي يحتج به، ويجعل الحديث الضعيف قسما، فحينئذ يكون القسمة ثنائية، القسمة ثنائية. فإذا كان كذلك علم بأن هذا على خلاف الأمر الذي اصطلحوا عليه بعد الاستقرار من القسمة الثلاثية صحيح حسن ضعيف. نعم. بل نقل ابن تيمية
رحمه الله إجماعهم إلا الترمذي خاصة عليه،
يعني قبل الاصطلاح شيخ الإسلام رحمه الله وغيره نقل عن المتقدمين أنهم يجعلون الصحيح والحسن قسما واحدا والضعيف قسما، زاد يقول إن ابن تيمية نقل الإجماع على هذا أنه ما كان يعرف إلا هذا حتى جاء من؟ الترمذي، حتى جاء الترمذي، فبعد الترمذي حصل إيش؟ حصل التقسيم على خلاف الأول، أليس كذلك؟ فحصلت هذه القسمة الثلاثية. نعم.
وإلا أو بالنظر لأنه لم يقع في مجموع كلامهم التقسيم إلا في مجموع كلامهم التقسيم لأكثر من الثلاثة.
نعم.
وإن اختلفوا في بعضها كما في ركب القوم دوابهم.
نعم.
وخصت الثلاثة بالتقسيم لشمولها لما عداها مما سيذكر من مباحث المتن
أو وخصت الثلاثة
وخصت الثلاثة بالتقسيم لشمولها لما عداها
مما سيذكر
نعم مما سيذكر من مباحث المتن
نعم
دون مختلفه وغريبه وناسخه بل ولأكثر مباحث السند كالتدليس والاختلاط والعنعنة والمزيد في متصل الأسانيد ومن تقبل روايته أو ترد والثقات والضعفاء والصحابة والتابعين وطرق التحمل والأداء والمبهمات
نعم
والحاصل شمولها لكل ما يتوقف عليه القبول والرد منها ولخروج ما يخرج من الأنواع عنها أشار ابن الصلاح بقوله في آخر الضعيف والملحوظ فيما نورده من الأنواع أي بعده عموم أنواع علوم الحديث لا خصوص أنواع التقسيم الذي فرغنا الآن من تقسيمه
نعم تقسيمه ثلاثة أنواعه المتعلقة بهذه الأقسام كثيرة أقسام الحديث ثلاثة أو قسمين إما أن تقول صحيح وضعيف ويدخل الحسن في الصحيح باعتبار إيش مقبول من حيث إيش الحكم ومن حيث الثمرة يعمل به وإما أن تقسم القسمة الثلاثية فتقول صحيح حسن ضعيف فإذا كان كذلك فهذا هو التقسيم صحيح حسن ضعيف هذه الأقسام الثلاثة فما كان كذلك فهذا متعلق بالأقسام وأما البقية التي أشار إليها من مباحث الفن بعد الصحيح وبعد الحسن وبعد الضعيف فهذا من أنواع التقسيم يعني هذا التقسيم الذي حصل يكون الضعيف إيش مدلسة صح ولا لا فالتدليس نوع من أنواع علوم الحديث وهو داخل فيما في الضعيف ويأتيك حينئذ ما يتعلق بالغريب غريب الحديث في هذا الحديث الضعيف فهو نوع من علوم الحديث لكنه لا علاقة له بما بالتقسيم علاقته بالمتن من حيث اللفظ تفسير للألفاظ لكنه لا علاقة له به من حيث التقسيم فهكذا الذي يأتي بعده من بقية الأنواع فيقول رحمه الله تعالى الملحوظ فيما نريده من الأنواع يعني بعد أنواع علوم الحديث التي إيش الثلاثة صحيح حسن ضعيف فهذا ليس في أنواع التقسيم الذي فرغ منه وهو الصحيح الحسن الضعيف وإنما هو أنواع العلوم المتعلقة بهذه التقسيمات بهذه إيش التقسيمات نعم
قال رحمه الله وأدرج الضعيف في السنن تغليبا وإلا فهو لا يسمى سنة وكذا قدم على الحسن للضرورة
نعم يعني أدرج الضعيف في السنة مع أنها لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأحاديث الضعاف من باب إيش التغليب لأنها قد أضيفت كيف وقد قيل وإن لم نعمل نحن بها فمن حيث التغليب دخلت وهكذا قدم لفظ الضعيف على الحسن وأهل هذا الشأن قسموا السنن إلى صحيح وضعيف وحسن فقدم الضعيف على الحسن مع أننا نحن نقول الآن أن الضعيف ما هو في السنن ليس بثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ودخل تغليبا فكيف يدخل في العد قبل الحسن قلنا لأجل الضرورة لأجل الضرورة نعم أو لأجل المقابلة بينه وبين الصحيح يعني هذا صحيح وهذا إيش والحسن بينهما باعتبار أنه عند قوم يقرب من الضعف أو ضعيف وهو عند قوم يقرب من الصحيح نعم لا ما هو صحيح يقرب من الصحيح أما عند الأول يقرب من الضعيف وبعضهم يراه ضعيفا فإما أن يقال لأجل الضرورة قسموا السنن إلى صحيح وضعيف وحسن هذا صحيح وهذا ضعيف وبينهما الحسن إما لأجل هذه المرتبة المتنازعة وإما لأجل المقابلة صحيح يقابله ضعيف نعم
قال رحمه الله أو لمراعاة المقابلة بينه وبين الصحيح أو لملاحظة صنيع الأكثرين لا سيما والحسن رتبة متوسطة بينهما فأعلاها ما أطلق عليه اسم الحسن لذاته وأدناها ما أطلق عليه باعتبار الانجبار والأول صحيح عند قوم حسن عند قوم
يعني الحسن لذاته يكون صحيحا عند قوم وحسنا عند قوم أما الحسن لغيره فهذا بابه باب آخر باعتبار الانجبار. نعم.
والثاني حسن عند قوم ضعيف عند قوم،
هذا إيش الذي فيه الانجبار؟ بعضهم يرى أنه ارتقى وانجبر فطلع إلى الحسن، وبعضهم لا يرى فيراه باق فيما باق في الضعيف. نعم.
وهم وقوم والثاني حسن عند قوم ضعيف عند قوم، وهم من لا يثبت الواسطة.
نعم.
أو بالنظر إلى الانفراد.
نعم، يعني ما يثبت هذا في التوسط بينهما، ضعيف حسن عند قوم ضعيف عند قوم، وهم من لا يثبت الواسطة. من لا يثبت الواسطة في هذا الباب، يعني التوسط بالجبر، حينما يطلق اسم الحسن لذاته هذا معروف، ويطلق اسم الحسن على الحسن إيش لغيره باعتبار الانجبار. فذاك الذي قيل فيه الحسن لذاته تنازعوا فيه، بعضهم يصححه وبعضهم يضعفه. الثاني حسن عند قوم ضعيف عند قوم، وهم من لا يثبت الواسطة، ما فيه إيش، ما فيه إلا حسن وإلا إيش وإلا صحيح، ما في بينهما، ما في بينهما. نعم.
قال رحمه الله: والأول أظهر.
أو بالنظر إلى الانفراد، بالنظر إلى الانفراد يعني بدون الجبر يكون ضعيفا، وبعد الجبر يكون إيش حسنا، فيغض الطرف عن قوله لغيره، المهم أصبح حسن ولا لا، أصبح حسنا، فهو عنده داخل في الحسن، هذا هو المراد. نعم.
قال رحمه الله: والأول أظهر.
نعم.
لتأخيره الضعيف حين تفصيلها.
لتأخيره يعني أنه للضرورة، للضرورة بعد هذه المشكلة كلها رجع قال لك الأول أظهر. نعم. هو يدربك الآن على مثل المناقشات هذه، لماذا حصل هذا ولماذا حصل هذا ووجه وقوع هذا هكذا ووجه وقوع هذا، وإن كان هو يعطيك النتيجة بعد ذلك إيش الثمرة من عنده مبينة. نعم. فيقول الأول أظهر، يعني أنه قدم الضعيف على الحسن في الذكر بعد الصحيح في النظم لأجل ضرورة الوزن. نعم.
قال رحمه الله: ولا يخدش فيه تيسر تأخيره في نظم بعض الآخذين عن الناظم، حيث قال: علم الحديث راجع الصنوف إلى صحيح حسن ضعيف. فالأول أي الصحيح، وقدم لاستحقاقه التقديم،
وهو المجمع على صحته عند المحدثين. الأول الصحيح المجمع على صحته عند المحدثين، ولذلك قدم. هات. لماذا قلنا المجمع على صحته عند المحدثين؟ لأنه تقدم معنا الذي اختلفوا فيه، فقيل حسن وقيل صحيح، أليس كذلك؟ هذا لا ما اختلفوا فيه، يعني هذاك الحسن لذاته الذي اختلفوا فيه، بعضهم قال هو حسن لذاته وبعضهم قال لا هو صحيح، هذا أعلى رتبة مما اتفقوا على أنه إيش؟ لا، أنه حسن، أعلى رتبة من الذي اتفقوا عليه أنه حسن. أما الذي اختلفوا فيه بعضهم يجعله صحيحا وبعضهم يجعله حسنا، هو رتبة فوق الحسن المتفق عليه، رتبة الحسن المتفق عليه خف ضبط صاحبه، صح ولا لا؟ اتفقوا على أنه حسن. أما هذا فقوم من الأئمة يقولون هو صحيح، يصححونه، وقوم من الأئمة يقولون حسن، فهذا الذي اختلفوا فيه أعلى رتبة من الحسن الذي اتفقوا عليه. فلأجل ذلك نحن قلنا فالأول أي الصحيح هو المجمع عليه أو على صحته عند المحدثين. نعم. لا ما اختلفوا فيه الذي هو لا يا شيخ الذي هو حسن لذاته أو صحيح، كأني نعود مرة أخرى ولا قرب الغداء فذابت العقول. يقول فالأول أي الصحيح، قلت المراد به الصحيح المجمع على صحته عند المحدثين. قال رحمه الله: وقدم لاستحقاقه التقديم رتبة ووضعا، يعني هذا الحديث الذي اتفقوا على أنه صحيح يختلف عن الذي اختلفوا فيه وقالوا صحيح وآخرون قالوا لا حسن. نعم، الذي قالوا فيه صحيح وبعضهم قال فيه حسن هو أعلى من الحسن الذي اتفقوا عليه، أعلى، لأن بعضهم ألحقه برتبة الصحيح. أما هنا فالمراد به الصحيح المجمع على صحته الذي لم يختلفوا فيه، فيقول بعضهم فيه إنه حسن، فهذا الذي قدم لاستحقاقه هذا التقديم رتبة ووضعا، مرتبة حيث لم يختلف فيه، ووضعا موضوع في مرتبة أعلى مراتب الصحيح أو في مراتب الصحيح المتفق عليها. نعم، المجمع عليها، ما هو المتفق عليه بمعنى الاصطلاح عند البخاري ومسلم. نعم.
قال رحمه الله: وترك تعريفه لغة بأنه ضد المكسور والسقيم.
نعم، يعني لم يعرفه من حيث اللغة وإنما عرفه من حيث الاصطلاح،
وهو حقيقة في الأجسام بخلافه في الحديث والعبادة والمعاملة.
صحيح، يعني السقيم السقم هو متعلق بما؟ متعلق بالجسم، وأما ما يتعلق بالحديث فهو منقول إليه بسبب الضعف والعلة التي فيه. نعم،
وهو حقيقة في الأجسام بخلافه في الحديث والعبادة والمعاملة وسائر المعاني فمجاز.
استعير له السقم من الأجسام المحسوسات إلى المعنويات، فقيل فيه ضعيف لعلة الإرسال، ضعيف لعلة الإعضال، ضعيف لعلة الانقطاع مثلا وهو عدم السماع، أو ضعيف لوجود فلان فيه وهو مدلس ولم يصرح بالتحديث، وهكذا. فنقلت العلل الحسية إلى العلل المعنوية، فاستعيرت هذه العلل من هنا إلى هنا، نقلت من المحسوسات إلى المعنويات، نقلت من المحسوسات إلى المعنويات، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: قطعت عنق صاحبك، هو جاب سكين يقطعه، ما جاب سكين يقطعه، لكن استعار الإهلاك من السكين إلى ما إلى المدح. فكما أن هذا يذهب الروح بالذبح وقطع العنق، فهكذا يزهق الروح، فهكذا المدح يزهق الدين، يذهب الإنسان، يهلك الإنسان، يورثه العجب والغرور، فنسأل الله العافية والسلامة. فهذا استعارة، من باب الاستعارة. نعم،
أو من باب الاستعارة بالتبعية لكونه خروجا عن الغرض،
يعني الغرض الأصل الذي استخدم له السقم. يعني حينما يقول الشاعر: وكيف تنكر حبا بعدما شهدت به عليك عدول الدمع والسقم، يعني المرض، أنت نحيل من المرض والدمع دائما يجري، كيف تنكر هذا الحب وأنت نحيل متيم بسبب هذا الحب ودموعك تجري؟ واضح فيك السقم والمرض من هذا الحب الذي أصابك. أيحسب الصب أن العشق منكتم ما بين منسجم منه ومضطرم إلى آخره في المعارضة. فالشاهد استعير هذا من الأجسام إلى المعنويات، إلى المعنويات. نعم،
قال رحمه الله: المتصل الإسناد.
فالأول من الأقسام الثلاثة هو الحديث الصحيح، هذا تعريفه. ما هو؟ لعلك تقف عليه ونحن نذهب إلى الغداء الذي تصح به الأجسام إن شاء الله، ولعلنا إن شاء الله تعالى نلتقي إن متعنا الله وإياكم في الحياة في يوم الجمعة عصرا، وأنا أخوكم ومنكم وفيكم، إن كنت ما استطعت الإيصال للمعلومة بوجه من الوجوه، فمن عنده في هذا اقتراح أو نظر فليهدني إياه، ولعلنا نستدركه إن شاء الله، فالعيب في لا فيكم.